إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا من العلماء والأمراء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلماء صالحين وبأمراء موفقين مسددين راشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأخير في بيان العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 321 من الهجرة. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. فها هنا أمران: أمر التفضيل وأمر التقديم. أمر التفضيل وأمر التقديم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بينهما فرقا، وهو أن تفضيلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عند جمهور العلماء بالنسبة لعثمان وعلي. وهناك من أهل السنة من يقدم عليا على عثمان، هذا تفضيلا، هذا في التفضيل. وأما مسألة الخلافة فلا نزاع فيها، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول الخلفاء تفضيلا وتقديما، تفضيلا وتقديما، يعني هو الأول في مسألة التفضيل وهو الأول في مسألة الخلافة. وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فضل عظيم معلوم من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان اليوم درسنا في فضائل أبي بكر الصديق في سنن اللالكائي، فدلت الأحاديث على فضله مما يقرب من 25 وجها، من 25 وجها يتبين بها فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه في ذلك قول الله تعالى: قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فالصاحب هنا هو أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا. طيب، خلافة الصديق هل كانت بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كانت بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة إلى أنها ثبتت بالنص الخفي، وهذا صحيح، فإن هناك نصوصا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشير إلى خلافة الصديق، فإذا هذا قول وجيه قوي أن خلافة الصديق يعني ثبتت بالنص الخفي. القول الثاني، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، وعلى كل حال حتى لو قلنا أنها ثبتت بالاختيار فقد أجمع الصحابة المهاجرون والأنصار على خلافتهم، فبعد الإجماع يعني أصبح الخلاف لفظيا، سواء قلنا أنها ثبتت بالنص أو ثبتت بالاختيار، فإن المهاجرين والأنصار أجمعوا على خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وتجد في بعض كتب التاريخ أن سعد بن عبادة لم يبايع، وأن عليا لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، هذا كله غير صحيح، بل سعد بن عبادة بايع في اليوم الأول، وعلي رضي الله عنه والزبير بايع إما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، واستدل على ذلك بما رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن علي رضي الله عنه بايع إما في اليوم الأول وإما في اليوم الثاني. فإن قال قائل نجد في صحيح البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن هذه بيعة أخرى، فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، فلم تقنع بهذا، فحصل بينها وبين أبي بكر نوع جفوة. فعلي رضي الله عنه راعى خاطر فاطمة، فكأنه يعني ابتعد عن أبي بكر، ابتعد ولكنه يعني ليس هو الهجر، لا، وإنما مراعاة لحال فاطمة. فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها جاء علي رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق وجدد له البيعة من أجل إزالة الجفاء الذي حصل بينه وبينه حال حياة فاطمة. والإمام النووي قد وجه هذا التوجيه، وما أحسنه من توجيه. وعلى كل حال فقد ثبتت مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر إما في اليوم الأول من السقيفة وإما في اليوم الثاني، فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كانت خلافته رضي الله عنه يعني 2 سنة و3 أشهر. خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر. اكتب هذا حتى تجمع فيكون الحاصل كم؟ من يعرف؟ 30. نعم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، عثمان 12 سنة، علي 4 سنين و9 أشهر. اجمعوا وأخبروني، 9 و3 12 هذه سنة، 3 13 25 29 وإيش؟ وستة أشهر. إذن كم يبقى على 30؟ 6 أشهر. هذه 6 أشهر خلافة الحسن، خلافة الحسن بن علي 6 أشهر، فتم بها 30 سنة. وتنازل الحسن ابن علي لمعاوية عن الخلافة 40 من الهجرة، وسمي هذا العام عام الجماعة. قال: ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإذا خلافة أبي بكر كانت بلاش، إما بالنص وإما بالاختيار. وأما خلافة عمر فهي بالتفويض من أبي بكر، بالنص يعني بالنص عليه، فقد نص أبو بكر على خلافة عمر. وأجمع المهاجرون والأنصار أيضا على خلافته. وفضائل عمر رضي الله عنه أيضا كثيرة، قد ذكرها الإمام البخاري يعني في صحيحه، ونحن لا يعني نركز هنا على الفضائل، لأن هذا طبعا مختصر في العقيدة، والذي يهمنا منه الأمور العقدية، الأمور العقدية. قال: ثم لعثمان رضي الله عنه. كيف كانت خلافة عثمان؟ عمر رضي الله عنه يعني اتخذ منهجا وسطا بين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فعل أبي بكر. ما هو فعل أبي بكر؟ أنه نص على من؟ على عمر. طيب، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تركهم للاختيار. فجاء عمر رضي الله عنه وجاء بمنهج وسط، وهو يعتبر منهج ثالث في تعيين خليفة المسلمين، وهو ماذا؟ أنه جعل الأمر شورى في أفضل 6 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد بذلك رضي الله عنه ألا يتحمل، لأن هذه مسؤولية، لأنه إذا نص على واحد بعينه فربما يسأل عن هذا، ربما يكون قدم من لا يستحق التقديم. وإذا ترك الأمر بالاختيار الناس تغيرت أحوالهم، فربما كان الاختيار مناسبا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دفن بعد وهم يختارون، فإذا لا تحدث يعني مشاكل ولا نزاعات في اختيار أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه نص على عمر، لأنه عرف من حال الصحابة أنه لا يختلف أحد على عمر رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه فنظر إلى الأمر من الجهتين، أراد أن لا يتحمل تبعة تعيين واحد كما عين أبو بكر، وفي نفس الوقت خاف أن يترك لهم الاختيار المطلق فلا يجتمعون على أحد، فجعل الأمر في إيش؟ في ستة، حتى نعرف قدر هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فجعل الأمر في يعني في ستة: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. علي وعثمان، طلحة والزبير، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. فطلحة جعل أمره لمن؟ من يعرف؟ إلى طلحة جعل أمره لعثمان، والزبير جعل أمره إلى من؟ إلى علي، وسعد جعل أمره إلى من؟ إلى عبد الرحمن. فاختزلنا الستة إلى إيش؟ إلى ثلاث. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فخاطب عثمان وعلي فقال: أيكما يعني يترك هذا الأمر أجعله إليه، اللي يتخلى عن الخلافة أنا أجعلها له، فأسكت الشيخان. فقال: أتجعلان هذا الأمر لي؟ قال: نعم. فأصبح عبد الرحمن بن عوف هو المسؤول عن تعيين أحدهما. فبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام لا ينام، ومر على دور المهاجرين والأنصار دارا دارا، فوجدهم لا يعدلون بعثمان، ولذلك قال أيوب السختيان وغيره: يعني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، يعني استنقص، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على خلافة عثمان، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع على خلافة عثمان يعني من أقوى الإجماعات. في خلافة أبي بكر كان في خلاف، الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. يذكر أيضا أن أبا بكر لما اختار عمر رضي الله عنه كان هناك من يخاف من شدة عمر، وأما عثمان ما اختلف عليه أبدا، فصدق أيوب السختياني لما قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. وكذلك عثمان رضي الله عنه فضائله معروفة، أبو بكر الصديق، الذي ما سبقه أحد في الصدق، حتى فسر به قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق قالوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به قالوا من؟ قالوا أبو بكر. عمر رضي الله عنه هو الفاروق، الذي فرق بين الحق والباطل، والذي كان سدا منيعا بين هذه الأمة وبين الفتن، كان بابا. ولما سأل حذيفة قال: أيكسر الباب أو يفتح؟ قال: يكسر. قال: ويحك، إذا كسر لا يغلق أبدا. وكسر رضي الله عنه لما طعنه هذا المجوس، فبدأت الفتن تفتح على هذه الأمة. عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه تميز بالقرآن، تميز بالقرآن، جاء بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن في ركعة الوتر عند الحجر الأسود، في ركعة واحدة ختم القرآن. ولما دخل عليه الخوارج وقتلوه كان المصحف مفتوحا، كان مفتوحا أمامه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هؤلاء هم سلفنا، أبو بكر، عمر، وعثمان. قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الثوري: من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له عمل إلى السماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. قال الثوري: من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما، يعني من أبي بكر وعمر، فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، بل نقول خطأ عليا نفسه، أليس كذلك؟ خطأ عليا نفسه، فإن علي رضي الله عنه كان يقول يعني أن من فضله على أبي بكر وعمر فسيجعله نكالا. قال: وما أراه يرتفع له عمل إلى السماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. علي رضي الله عنه فضائله كثيرة، وصنف في ذلك الإمام النسائي كتاب الخصائص، كتاب خصائص علي، والكتاب يعني مطبوع ومحقق تحقيقا جيدا بتحقيق الشيخ الحويني، وفيه قدر كبير من الأحاديث الصحيحة. ففضائل علي رضي الله عنه كثيرة جدا. كيف تمت البيعة لعلي رضي الله عنه؟ لما دخل ابن سبأ في الإسلام من أجل أن يفسده كما أفسد بولس دين النصارى، دخل ابن سبأ وخرج الخوارج حتى جاءوا وأنكروا على عثمان، وفي نهاية الأمر قتلوه، في نهاية الأمر قتلوه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه بايع الناس لعلي بن أبي طالب. طيب، وطلحة والزبير ومعاوية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معاوية أبدا ما نازع عليا في الخلافة أبدا، بل معاوية رضي الله عنه كان يرى أن عليا هو الأحق بالخلافة، فما نازعه في الخلافة، وإنما نزعه في ماذا؟ في أن يأخذ بدم ابن عمه. فكان معاوية يرى أنه أولا لا بد من القصاص من هؤلاء الذين قتلوا عثمان، وبعدين يدخل في بيعة علي. وكان علي يرى أنه يدخل معاوية أولا في البيعة، ثم بعد ذلك يقتص من قتلت عثمان. فاختلف اجتهاد الصحابة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فتمت البيعة لعلي رضي الله عنه. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون، الراشد المسدد المصيب الذي يصيب الحق، والأئمة المهديون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الاختلاف والافتراق: فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بسنتي نصا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فهما، هذه نصا وهذه فهما. فإن الدين مراتب، البشر لا يستطيعون أن يأخذوا عن الله مباشرة، وإنما جبريل يأخذ عن الله، جبريل ملكي، رسول ملكي، محمد رسول بشري يأخذ عن جبريل. وكيف كانت معاناة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل جبريل بالوحي، ثم نحن نأخذ، الصحابة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون ما المقصود بالكلام، ثم بعد ذلك التابعون يأخذون عن الصحابة، وهكذا. هذا هو التدرج العقلي السليم، وهذا الناس يفعلونه الآن، الناس يفعلونه الآن. أنت في الكلية في الجامعة تحضر المحاضرة، هل تروح تسأل الدكتور؟ لا، تروح تسأل من؟ تسأل المعيد. ما أدري المعيد هذا لازال موجود ولا لا. كنا نحضر المحاضرة نفهم ما نفهم، ما في إشكال، اكتبوا بس، ثم بعد ذلك ندلس مع المعيد، بيكون طالب متميز من الدفعة السابقة فيتم تعيينه، ونسأله والدكتور قال كذا وكذا، إيش المقصود، وهكذا. فهذا هو الواجب. ولذلك نحن نقول اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ماذا قال ابن أبي داود في حائيته؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء ستة، وبعدين الخلفاء الأربعة معروفون. فإذا الخلفاء الأربعة وهذا في البيت ستة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، لأنها حائية، حائية ابن أبي داود تنتهي بحرف الإيش؟ بحرف الحاء. نعم. وأيضا نشهد لغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كبلال والرميصاء، الرميصاء امرأة أبي طلحة، وعكاش بن محصن، والمرأة التي كانت تصرع، وعبد الله بن حرام والد جابر، وجعفر بن أبي طالب له جناحان في الجنة. نعم. وحارثة ابن النعمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها صوتا كذلكم البر كذلكم البر، وكان بارا بأمه. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فنحن نشهد له بالجنة. الخلفاء الأربعة معروفون: طلحة بن عبيد الله الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أحد هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم كله لطلحة، حتى شلت يده. الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحواري هو الصاحب المقرب. سعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان تزوج أخت عمر بن الخطاب، وكان إسلام عمر على يديه هو وزوجه سعيد بن زيد. لما خاصمته أروى امرأة خاصمته في أرض، اتهمته أنه أخذ من أرضها، فدا عليها قال: اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فكانت تمشي مرة في أرضها فوقعت في بئر فيها، فكان حتفها وهلاكها. عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. والواجب على أهل السنة الذين يحبون سلفهم الصالح أن تكون لهم عناية بأخبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحن نعتقد أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان ونحن لا نعرف شيئا عنهم؟ قال الشارح: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. قال: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشر لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشر. يستثنون عليه أن يبقى تسعة وهم يوالون التسعة، أي تسعة يوالون؟ فهذا مما ذكره رحمه الله. نعم، وهذه الطائفة تستبدل بحب هؤلاء العشرة، يعني الأئمة الاثنى عشر، مع أن الأئمة الاثنى عشر هؤلاء يعني لهم كلمات يعني ثابتة في تعظيم أبي بكر وعمر وفي تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، فالذي يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أزواجه أو في ذريته وأهل بيته فهذا منافق، ولا يبرئ الإنسان من النفاق إلا بأن يحسن القول ويسلم قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته. ولذلك كان من صيغ التشهد: اللهم صل على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته. هذا من صيغ التشهد في الصلاة. فالإنسان يحذر أن يكون في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ذرياته، فإن هذا نفاق. حتى ولو أظهر الذي يقع في هؤلاء، حتى ولو أظهر العبادة، فإن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل دين الإسلام من أجل أن يفسد دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصارى. فعبد الله بن سبأ دخل الإسلام وأظهر التنسك وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أظهر الغلو في علي وقال بالرجعة وبالوصية وبهذه الأمور التي كانت سببا في تفريق جماعة المسلمين. فلا أخطر على هذه الأمة من النفاق والمنافق. قال: وعلماء السلف من السابق ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. في هذا رد على بعض الناس الذي يعني يفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه، ويريد بتفريق هذا الوقيع بين المسلمين وبين علماء المسلمين. لا بأس أن تقول: والله هذا العالم يغلب عليه الفقه وهذا يغلب عليه الحديث، وأما أن تقول هذا محدث وهذا فقيه، وأنت تعني أن المحدث لا يفقه وأن الفقيه لا يعرف الحديث، إيش فائدة أن يكون محدث وهو لا يفقه؟ وإيش فائدة أن يكون فقيه وهو لا يعرف الحديث النبوي؟ وهل يبنى الفقه إلا على الحديث النبوي؟ فجمع الطحاوي هنا بين الطائفتين: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. قال: لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل. طالما ثبت أنهم علماء السلف وثبت صحة مسلكهم ومنهجهم فلحوم العلماء مسمومة. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فتلتمس لهم الأعذار. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة إيش؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها 10 يعني أعذار للعلماء. العالم قد يغيب، قد لا يبلغه الحديث، قد لا يبلغه أصلا، وقد يبلغه ولا يرى فيه دلالة، لا يرى فيه دلالة، وقد يعتقد أنه منسوخ، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. وهذا معروف، سبحان الله، ولولا أن طائفة قالت بهذا كان هذا معروف. لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهذا فيه رد على طائفة أيضا، الطائفة التي تقول يعني النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. يقولون النبوة ختمت، النبوة ختمت بلبنة الفضة وبقيت لبنة الذهب. هذا كلام ابن عربي في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة. فابن عربي يقول إن اللبنة هذه لبنة من فضة، فالنبي كملها لكن بقيت لبنة الذهب، وهي لبنة العيش الولي خاتم الأولياء. انظر عندك ماذا قال ابن أبي العز: قال: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل. ولذلك لهم بيت يقولون: مقام النبوة، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. مقام، نعم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. لما تمشي على هذا الترتيب كيف يكون الترتيب؟ ان اسفل شيء الرسالة وبعدين النبوة على شيء الولاية. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ويسمون أنفسهم أهل الإيش؟ أهل الحقيقة. ويقولون الرسل إنما جاءوا بالشريعة، الشريعة الظاهرة التي تناسب العوام، وأما نحن أهل الحقيقة. ويقولون أنتم تأخذون يعني عن أموات، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأما نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. فهذا فيه رد على هذه الطائفة. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ويستدلون بقصة موسى مع الخضر، وطبعا الرد على استدلالهم بهذه القصة معروف، فإن الخضر عليه السلام لم يكن ملزما بشريعة موسى أصلا، حتى يقال إن الرسول كان تابع للولي. ثم نحن نعتقد أن الخضر إيش؟ ولي ولا نبي؟ نبي. حتى قال حافظ ابن حجر وغيره: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر كان نبيا، اعتقاد أن الخضر كان نبيا. وهذا هو الصواب، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. والله عز وجل قال: وآتيناه من لدنا علما، فهذا يدل على نبوته. أيضا مما ذكره ابن أبي العز وينبغي التنبيه عليه وهو مهم، هنا يقول، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، الجهلة، وإلا فمن المتصوف من هو على الاستقامة. قال: فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال ابن أبي العز: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقته. فإذن هم ماذا يفعلون؟ يقولون: نحن بالرياضة وبالعبادة والزهد والخلوة نصل إلى إيش؟ نصل إلى ما وصل إليه الأنبياء، أنا أقول لهم وزيادة بعد. هم يعتقدون هذا، فهم يتخذون طريقا غير طريق الأنبياء، غير طريق الأنبياء. وهذا في الحقيقة يعني زندقة وخروج من الدين، خروج من الدين. حتى قالوا: لا تلزمنا، يعني لسان حالهم يقول أن هذه الشريعة لا تلزمهم، أن هذه الشريعة لا تلزمهم. يأتون المحرمات ويتركون الواجبات ويقولون يعني هذه الشريعة لا تلزمنا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونحن قد أتانا اليقين. قال: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. يقول الأنبياء يأخذون من خاتم الإيش؟ من خاتم الأولياء. قال: ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه. هذا كله ما أخذ من الفلاسفة، كله ما أخذ من الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء ضلال لم يهتدوا، لم يهتدوا، يعني ضلوا عن معبودهم الحق سبحانه وتعالى. فوصلوا إلى ماذا؟ قالوا: هذا الوجود، الوجود المخلوق هو ماذا؟ شوف في نص عبارة ابن أبي العز، قالوا: الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. وهذا عقيدة الوحدة والاتحاد، الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، يعني ما في فرق بين الخالق والمخلوق. كما قال أحدهم: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، أن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. فإذا ما في عندهم فرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن يعني منفصل من خلقه. فإذا انظر إلى عبارة ابن أبي العز: وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. قال: وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. نعم. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. فإذا الولي ولي والنبي نبي. ونؤمن بما جاء من كراماتهم يعني من كرامات الأولياء. نعم. فإن الكرامات يعني من أثر الإيمان. الكرامات من أثر الإيمان، والقرآن قد دل على هذا. يعني أذكر لكم ثلاث آيات تدل على ماذا؟ تدل على كرامات الأولياء. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وين الإيمان؟ ها؟ يتقي. وين الكرامة؟ ها؟ مخرجا. قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وين الإيمان؟ تتقوا. وين الكرامة؟ يجعل لكم فرقانا. الآية الثالثة قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني قاموا بالإيمان، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم. هذه الكرامة، ولهديناهم. ولذلك كانت أعظم الكرامة الاستقامة. أعظم الكرامة الاستقامة، أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. فإذا نحن نؤمن بكرامات الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، لكن بشرط أن تنظر إلى من ظهرت عليه الكرامة. كما قال القائل: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فإذا لا بد من الوقوف على حدود الإيش؟ على حدود الشرع، وإلا فالخارق للعادة قد يظهر على يد الإيش؟ على يد الفاسق. نعم. فالذي يميز بين الكرامة وبين الخارق للعادة هو حال الشخص نفسه. المعتزلة أنكروا الكرامات، المعتزلة ومعهم ابن حزم أيضا أنكروا كرامات الأولياء، وقالوا يمتنع خرق العادة إلا للأنبياء. هذا القول الأول في الكرامات. القول الثاني في الكرامات قول الأشاعرة، قالوا يجوز وقوع الكرامة لغير الأنبياء بدون حد، بدون حد. فهؤلاء توسعوا في الكرامة. القول الثالث وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يجوز وقوعها ولكنها لا تبلغ ما جرى على أيدي الأنبياء، لأن الذي جرى على أيدي الأنبياء هذا إيش؟ هذا إيش؟ معجزة. فإذا لا تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة. فإذا ما هو طريق الكرامة أيها الأخوة باختصار؟ ها؟ الاستقامة. طريق الكرامة الاستقامة. ليس بالرياضات والسهر والتعب، لأن جماعة يفعلون هذا، يتركون الصلوات ويذهبون في الخلوات ويجيعون أنفسهم من أجل تحصيل ليش؟ من أجل تحصيل الكرامات. قال ونؤمن بأشراط الساعة، أي علاماتها من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طبعا هذه أشراط الساعة الكبرى، وهي عشر، وهي المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد. الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى، خروج ياجوج وماجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه أشراط الساعة الكبرى. خروج الدجال الذي هو أكبر فتنة، وكيف نقاوم الدجال؟ باختصار بالتوحيد والسنة، بعقيدة السنة والجماعة. ولذلك أعظم الشهداء هذا الشاب، هذا الشاب إنما قاومه بماذا؟ بالتوحيد والسنة، لأنه في دار السنة. قال له بعد أن شقه جزلتين، قال له بعد أن أحياه، قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. نزول عيسى بن مريم، فعيسى رفع كاملا، إني متوفيك هنا بمعنى مستوفيك، يعني بروحك وبجسدك، ليس كما استدل الذين استدلوا أنه مات، لا، متوفيك كما أنت تستوفي الشيء كاملا، متوفيك أي بروحك وجسدك. فينزل في آخر الزمان، وأين مكانه؟ في السماوات العلى، في السماء ليش؟ الثانية، لأنه سينزل، فكان في السماء الثانية. قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، نعم، فإن الشمس كل يوم تطلع من المشرق وبعدين ترتفع إلى أعلى نقطة تحت العرش، وبعدين تكمل الدورة إلى أن تصير في أسفل نقطة تحت العرش، كل يوم تسجد وبعدين تقوم، إما أن يقال لها كملي أو يقال لها إيش؟ ارجعي. فسيأتي في يوم من الأيام ويقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالنفس الكافرة لا يقبل منها الإيمان. طيب والنفس المؤمنة إذا ما كانت كسبت في إيمانها خيرا، فعمل الخير لا يفيدها بعد طلوع الشمس من إيش؟ من مغربها. قال وخروج دابة الأرض من موضعها، كما قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وتختم الناس على خراطمهم، تختم تطبع. هذا مؤمن، هذا كافر، مؤمن كافر، حتى يعني يقال للرجل ممن اشتريت هذه الدابة، فيقول اشتريتها من أحد المخطمين، اشتريتها من أحد المخطمين. وهذه كلها أحاديث صحيحة. ومن أحسن الكتب أيها الإخوة في أشراط الساعة كتاب هو رسالة ماجستير لأخينا يوسف الوابل، هذا من أحسن الكتب، كتاب مرتب، قسمه إلى أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، وكتب له مقدمة في الذين ينكرون نزول عيسى. نعم، هناك من ينكر نزول عيسى وينكرون خروج المهدي، والأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة في خروج الدجال ونزول عيسى وخروج المهدي. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. هكذا انتقل الشيخ نقلة واحدة من التوحيد العلمي إلى التوحيد ليش؟ العملي. التوحيد العملي الذي تميز به كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، هذا كله في التوحيد العملي، وكذلك كتاب الدر النضيد للشوكاني. فإذا هذا انتقال من التوحيد العلمي إلى التوحيد العملي، وهذه هي الثمرة، الثمرة للتوحيد العلمي أن تعمل، أن تعمل بمقتضى هذا التوحيد. إذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير، فإذا لابد أن تعمل بمقتضى هذا. إذا كان الله على كل شيء قدير وأنه يجيب الدعوات، فلماذا تذهب إلى الكهنة والعرافين وتدعو غير الله؟ قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة، كل هؤلاء يستعينون بالشياطين، فهذا من ذهب إليهم، من ذهب إليهم إيش؟ مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن ذهب إليهم وصدقهم فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. فالإنسان يحذر هؤلاء الكهنة والعرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. صحيح، ولنعتبر بما يعني يحصل الآن في بلاد المسلمين، بلاد على الجماعة وبلاد على الفرقة، فيكتوون بنار الفرقة. ونرى الجماعة حقا وصوابا، وقد ذكرنا لكم المراد بالجماعة من كلام الإمام الشاطبي، وأنه لا منافاة، وأنه لا منافاة. فالواجب على الأمراء أن يرجعوا إلى العلماء، والواجب على العلماء أن ينصحوا الأمراء، فهؤلاء معا هم الجماعة، فهؤلاء معا هم الجماعة، والناس تبع لهم. ونرى الجماعة حقا وصوابا. حقا يعني لا بد أن نتمسك بها ولا نشذ عنها، نعم. وصوابا، قال: والفرقة زيغا وعذابا، كما قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة أيها الإخوة كما بينا يعني لابد في نهاية الأمر أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا الجماعة ما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليست بجماعة. نعم. قال ابن أبي العز: والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق. سبحان الله، إذا لم ترد إلى الكتاب والسنة فلن يتبين فيها الحق. قال: بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. قال: فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليهم. قال: وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض. فالحاصل أيها الإخوة، إذا لم نرجع إلى الكتاب والسنة فسنرجع إلى أصل الإنسان. ما هو أصل الإنسان؟ من يعرف؟ إنه كان ظلوما جهولا. فإذا لم نرجع إلى الكتاب والسنة فسنرجع إلى الجهل والظلم. ولذلك مرجع الخلاف يرجع إلى هذين الأمرين. شيخ الإسلام يقول: مرجع الخلاف إلى أمرين لا ثالث لهما، إما خفاء العلم وإما سوء القصد. خفاء العلم، إنه كان نأخذ الأخير جهولا، وسوء القصد ظلوما. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد. حتى في كعبة في الأرض، وفي كعبة وين؟ في السماء. الكعبة التي في السماء، البيت ليش؟ البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. فالله غني عن أهل الأرض. وكعبة الأرض أيضا تحج. فدين الله في الأرض والسماء واحد. والكعبة إنما أقيمت من أجل ليش؟ من أجل ليش؟ التوحيد، من أجل الإسلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا. فالكعبة هذه هي رمز التوحيد، هي رمز التوحيد. وكذلك البيت المعمور. فدين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. دين الإسلام هو دين الأنبياء. فكل نبي يأتي إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. حتى بلقيس ملكة سبا لما دخلت ماذا قالت؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وهو بين الغلو والتقصير. دين الإسلام دين وسط، لكن وسط على السنة، لأن في بعض الناس الآن يقولون دين الإسلام دين وسط، ويريدون ماذا؟ ويريدون التمييع. عندما نقول دين الإسلام دين وسط، الوسط هو ما وافق الكتاب والسنة، وهذا ينبغي أن يتفق عليه. عندما نقول إسلام دين الوسطية، دين التسامح، دين كذا، فالمقصود بهذا أن يكون موافقا للكتاب والسنة. وهو بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير. لا تكن مثل هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، حتى قال أحدهم: لا تزوج النساء، أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أفطر. لا، هذا غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وقال: القصد القصد تبلغوا. فإذا هو بين الغلو والتقصير. فعندما تعمل بالإسلام لا بد أن تكون على السنة. ما يقول قائل: طيب كيف أعرف أنني في الوسط بين الغلو والتقصير؟ كيف؟ بإيش؟ بتعلم السنة. فالذي يعرف السنة يكون بين الغلو والتقصير، معرفة السنة. ما يذهب عند الجمرات ويأتي بحجر يحمله بكلتا يديه ويرمي، هذا غلو. وفي نفس الوقت ما يأتي بحجر مثل حبة العدس، وإنما حتى تكون بين الغلو والتقصير يعني تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحصى التي كان يرمي بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وإياكم والغلو، بمثل هذا وإياكم والغلو. قال وبين التشبيه والتعطيل، وقد يعني بينا أن استخدام لفظ التشبيه فيه مزالق، والصواب أن نقول وبين التمثيل والتعطيل، وبين التمثيل والتعطيل، فلا تعطل ولا تمثل، وإنما إيش؟ إثبات بلا إيش؟ إثبات بلا تمثيل، فتثبت بدون تمثيل وبدون تعطيل. قال وبين الجبر والقدر، وهذا واضح أيضا، تشوف الأدلة التي يستدل بها الجبرية فأنت تقول بها، والأدلة التي يستدل بها القدرية فأنت تقول بها، تقول بهذا وبهذا. فالإنسان ليس مجبورا، لا إرادة له ولا قدرة، وفي نفس الوقت لا نقول الإنسان يخلق فعل نفسه، وإنما الإنسان يفعل الفعل ولكن بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا هو ليش؟ هذا هو الوسط. قال وبين الأمن والإياس، لا تعبد الله عز وجل بالرجاء فقط فتأمن، ولا بالخوف فقط فيش فتيأس، وإنما بين الأمن والإياس. بالنسبة لي يعني الخوف والرجاء، هل الإنسان يعبد الله عز وجل يعني هل يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء ولا يسوي بينهم؟ الشيخ ابن عثيمين نقل عن الإمام أحمد أنه قال يسوي بينهما، يعني يسوي بين الخوف والإيش والرجاء في جميع الأحوال، كما هو يعني ظاهر آيات القرآن، ويرجون رحمته وإيش ويخافون عذابه. ومن العلماء من قال يجنب يعني يغلب الخوف، ومنهم من قال يغلب ليش الرجاء. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال إذا فعلت الحسنة فغلب جانب ليش الرجاء، وإذا هممت بالسيئة فغلب جانب ليش جانب الخوف. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى كل حال نحن نقول الأصل هو عبادة الله عز وجل بالخوف والرجاء، ولكن تغلب يعني ما تحتاج إليه. فإذا كان تغليب الخوف فيه مصلحة لك غلب الخوف، إذا كان تغليب الرجاء فيه مصلحة لك غلب الرجاء. فإذا أيها الإخوة بالنسبة للخوف والرجاء يعني الإنسان يغلب يعني ما يكون له فيه مصلحة ومنفعة ويترتب عليه يعني خير. إنسان تائب مثلا فمن المناسب أن تغلب له يعني جانب الرجاء، وخاصة إذا جاءك نادما متحسرا باكيا فهذا يعني تغلب له جانب الرجاء. طيب قمت أنت مثلا في ليلة من الليالي فصليت فحدثتك نفسك بأنك أحسنت في هذه الصلوات، فإذا خفت على نفسك العجب فالإنسان في هذه الحالة يغلب جانب الخوف، كما قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا. إيش يعني يؤتون ما آتوا؟ يعني يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الطحاوي فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، فالاعتقاد باطن ويظهر أثره ظاهرا، وإلا ما الفائدة في اعتقاد لا يظهر أثره. قال: ونحن براء، أو ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نقول هنا كما قال الشيخ الفوزان تعليقا على شرح السنة للبربهار، أن الشيخ إنما يقصد يعني جملة ما إيش؟ جملة ما ذكره، وإلا فنحن نخالف الشيخ في بعض الإيش؟ في بعض المسائل، كما مر التنبيه على ذلك. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. صحيح، الأهواء هي قاسمة الظهر، والآراء المتفرقة، والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. خالفوا وحالفوا، خالفوا السنة وحالفوا حالفوا الضلالة، يعني يعني بينهم تحالف. قال: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء من الردى وهو الهلاك. قال: وبالله العصمة والتوفيق. يعني بقي وقت، فأنا جاء على خاطري أن نقرأ يعني قراءة سريعة متن هذه العقيدة، وإن شاء الله ننتهي منها حتى إقامة الصلاة. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعلهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالله وبالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. كم بقي يا إبراهيم؟ قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.